ثم بعد، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها متفرق العبودية وتضمنها أقسامها، وهي أول ما افترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وهي رأس العبادات البدنية، وهي دين الأمة ضرورة لم تخل منها شريعة مرسل، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع. فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجودها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الأحوال بخلاف غيرها من الأركان. ومع هذه الأهمية وهذا المقام العظيم للصلاة، شاعت لهذا الزمان زمان الغربة الثانية تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انغماسهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامها. فمن ثم تمت الحاجة في مثل هذه الأيام إلى التذكير بعظم قدرها وجسامة خطرها. وكثير من القضايا كما ذكرنا من قبل لا يكون المقصود بها في المقام الأول الإخوة الملتزمون، فإنما يكون المقصود هو أن يحمل الإخوة هذه المعاني إلى غيره من الناس ممن يعني هم بالفعل يقعون في التفريط بحق يعني مثل هذه الأركان ومثل هذه الواجبات. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الجواب عن هذا السؤال الذي سبق أن أجبنا عنه في قضايا مماثلة كالحجاب لماذا وغيره. فنحن نجيب على هذا السؤال أيضا، الصلاة لماذا، لماذا نصلي، وما أهمية الصلاة، وما خطائفها وما فضائلها. والكلام على جنس الصلاة يعني لا يختص بالفريضة، وإنما هو الفضائل العامة لجنس الصلاة فرضا كانت أو نفلا. فأول هذه الفضائل أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الله تبارك وتعالى قال في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يعدهم إخوانا لنا في الدين إلا بأن يفعلوا هذه الأشياء الثلاث. فإن تابوا يعني تابوا من الشرك إلى الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا يكونون إخوانا لنا في الدين حتى يتوب عن الشرك ويلتزموا أحكام الإسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا تخيلت يعني كما يقول المهندسون المعماريون يعني بناية عظيمة جدا أو برج أو مبنى كبير مبني على خمسة أعمدة، هل يمكن استغناء عن أحد هذه الأعمدة ويبقى البناء متماسكا؟ الأعمدة لا توضع يعني تبهللة، وإنما توضع بحكمة ولغرض حماية هذا المبنى من السقوط. فكذلك الإسلام بني على هذه الأعمدة، فإذا سقط أحدها تهاوى البناء كله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومه وليلته، فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم يعني زكاة الأموال إلى آخر الحديث كما هو معلوم. فقوله هنا إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أهل كتاب وما ذلك دعاهم إلى أن يوحدوا الله، وقال فإذا هم عرفوا الله أو فإذا هم وحدوا الله في بعض دل على أنهم بما هم فيه من الشرك والكفران وانحراف وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا لا يعرفون الله وليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى. إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. ينظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله عز وجل مراعاة هذه الأولويات، فليكن أول أهم شيء هو عبادة الله تبارك وتعالى. في لفظ آخر قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا مع قراءة الروايات شرح لهذا يعني فليكن أول ما تدعوهم ليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سر هذه الأولية أو هذه الأولوية هو أن الصلاة صلة بين العبد والرب. يعني ذكر أولا كان فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. هذه كلمة عبادة شرحت في موضع آخر بالشهادتين، شرحت في موضع آخر أن يوحدوا الله أنه يستفيد. ثم قال فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. يعني إذا كما يقول بعض العلماء الصلات تابعة للصفات، الصلات تابعة للصفات في أي يعني هيكل إداري، في مستشفى، في مصنع، في مدرسة، في أي شيء. الصلة بين المدير مثلا وبين من تحت سلطانه، أو الصلة بين الناس بعضهم وبعض الموظفين، حتى في صفة هذا الشخص، حتى في صفته كل أو في الجيش أو الرتب وهذه الأشياء. فالصلات تتبع الصفات، طبيعة العلاقة بينهما والمسؤوليات وهي ذلك تتبع الصفة، ولله المثل الأعلى. فالصلاة صلة، صلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. ولذلك أشار أولا إلى أول شيء وأهم شيء هو معرفة الله عز وجل، معرفة صفات الله. من هو الله الذي نتصل به عبر هذه الصلاة؟ فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب، وهي صلة فريدة لا نظير لها ولا مثال لها، لا يدركها إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب. والصلاة تابعة للصفات ونابعة منها، لذلك نهجت الكتب والكتب السماوية للصفات قبل أن تحدد الصلات. دائما للصلات السماوية ترثي هذا الأمر وتفصله وتوضحه. أولا الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى وصفات العباد. الله عز وجل الغني المطلق، العباد هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد وغير ذلك. فقد نهجت الكتب السماوية بالصفات قبل أن تحدد الصلات وتدعو إلى العبادات، وتتم الفرائض وتحثها على الطاعات. ومن ثم نلاحظ دائما ان العقيده تكتب العمل والعباده. فنلاحظ ان الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام دعوا الى توحيد الله في اسمائه وصفاته وافعاله، ودعوا الى تنزيهه وتقديسه ومعرفته المعرفه الصحيحه قبل ان يدعوا الى اي شيء اخر. والقران الكريم نفسه اكثر شاهد على ذلك. فهذا المعنى واضح جدا هنا في هذا الحديث، انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. فاذا عرف الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عقلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا، طبعا الناس هنا المقصود بها المشركون، يريد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا في حق المشركين. أما الكتابيون فإنهم يقبل منهم يعني أن يبقوا على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال لا لعله ان يكون يصلي. وهذا حديث متفق عليه، فدل على ان الصلاه تعصم الدم وتعصم المال. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا لحق الاسلام وحسابهم على الله، يعني نواياهم الى الله لا الظاهر، فهو الانقياد الظاهر. اما الحساب على النوايا وما في الباطن فلا اعلمه الا الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحاسبه عليه. ولذلك صح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا مع أصحابه رضي الله تعالى عنه واقتربوا من قرية فإنهم لا يبادرون بغزوها ولكن ينتظر، فإذا أتى وقت الفجر وسمع الأذان أمسك عن الإغارة، فإذا لم يسمع فيهم الأذان فإنه يغير عليهم، لأن هذه أمارة وعلامة على أنهم ليسوا مسلمين لأنهم لا يقيمون الصلاة. فهذا فيما يتعلق بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها عاصمة للدم والمال. الأمر الفضيلة الثانية أن الصلاة هي أهم أمور الدين، أهم أمور الدين على الإطلاق، فهي أجل مباني الدين بعد التوحيد، ومحلها في الدين محل الرأس من الجسد. فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الآفاق، يقول إن أهم أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لأن الصلاة عون على باقي أركان الدين. يعني هل يمكن أن تتخيل رجلا يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة ولا يفوت الصلاة، ثم يأتي مثلا في رمضان فيفطر رمضان عمدا؟ لا يمكن كذا، لكن تجد العكس، تجد ممكن يصوم رمضان لكن لا يصلي، لأن الصيام مرة واحدة في السنة، أما الصلاة فهي يعني وظيفة متكررة اليوم والليلة خمس مرات. فمن حافظ على الصلاة سهلت عليه كل أركان الإسلام الأخرى، صيام والزكاة والحج وغير ذلك. أما من ضيع الصلاة فهو أولى أن يضيع غيرها، فإذا هانت عليه الصلاة يهون عليه غيرها. إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالصلاة عون على باقي أركان الدين، لأنها تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة العبودية وأمر الثواب والعقاب، فعند ذلك يدخل عليه الانقياد للطاعة. ولذلك قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة حلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة حلامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما يقوم الخباء على عموده. وهل يرفع الخباء ألف وتد إن لم يكن له عماد في الوتد؟ تعرفون تركيب الخيمة، الخيمة كلها العمود البصاق الوتد، ثم من الأركان بتكون فيه الأوتاد. فهل ينفع أن تكون خيمة بالأوتاد فقط؟ أن لابد من العمود الذي في المركز هذا، فإذا هوى هذا العمود ما بقي شيء في البلاد. فكذلك من بيع الصلاة. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى، يعني بعد ما طعن رضي الله تعالى عنه، فقلت: كيف ترونه؟ كيف ترونه؟ قالوا: كما يقرا. كنت أيقظوه في الصلاة لأنه كان في حالة إغماء، فأرادوا أن ينبهوه، فيعني قال لهم: أيقظوه في الصلاة. الأهل الذي يحب ينبهوا واحد يجيبون الأطمة فيها إثير مثلا، إثير أو يعني أي شيء من هذه الأشياء التي تنبه الناس للأعوام، بيجيبوا الكحول أو البطل أو شيء من هذا، أو يضربوا في الواقع معين حتى ينتبه الذي يغمى عليه، ونبه بهذه الطريقة الآن. أما انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما هو المنبه الذي نبهه وهو في هذه الغيبوبة بعد أن طعن هذه الطعنة القاتلة رضي الله تعالى عنه؟ فماذا قال المسور؟ قال: كنت أيقظوه بالصلاة. ذكروه بالصلاة فتجدوه يهد حتى لو كان مغمى عليه. فكنت أيقظوه بالصلاة، فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: فالله إذا، فالله إذا ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وإن جرحه ليسعر دما. رضي الله تعالى عنه، يعني يسعر دما، يعني يتفجر ويسيل منه الدم. الفضيلة الثالثة أن الصلاة توأم الفرائض والأركان، فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرا في القرآن الكريم، فتارة تخص بالذكر كما في قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فانظر هنا كيف يعني قلت الصلاة بذكر الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال أيضا: ولذكر الله أكبر، لما أمر بالصلاة. وتارة تقرن بالصبر كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تارة تقرن بالزكاة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتارة تقرن بالجهاد: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث احلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الاسلام فمن لا سهم له، فليقتل من له سهم ومن لا سهم له، لا يجعل الله تعالى من له سهم في الاسلام فمن لا سهم له، واسهم الاسلام ثلاثه: الصلاه والصوم والزكاه. وهذا الحديث الرحيم. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاه مقربه بغيرها من الفرائض الا قدم الصلاه عليها، وقد ذكرت الصلاه في مفتتح اعمال البر وخواتمها كما ترى في سوره المؤمنون وسوره المعارج: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر جمله من ايات من صفات الاعمال الابرار، بدأها بالصلاه وختمها بالصلاه، لان الصلاه هي السياج الذي يحيط بكل هذه الاعمال. فالصلاه توأم الفرائض والاركان. ايضا الصلاه ام العبادات، فقد كلف العبد ان تستحوذ الصلاه على كل قيامه ظاهرا وباطنا، وان تستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. يقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاه لشغلا. وهذا متفق عليه. نلاحظ ان المصلي حرم عليه الاكل والشرب والالتفات والحركه بخلاف ما عدا الصلاه من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. نلاحظ هناك عبادات تكون على بعض الجوارح دون بعض. فالسائل يطلب له ان يتكلم، السائل يتكلم ويتحرك. المجاهد ايضا يلتفت ويتكلم. الحاج له ان ياكل ويشرب. اما الصلاه ففيها الوان العبوديه الشامله للقلب والعقل والبدن واللسان. فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسمله وتلاوه القران والتسبيح والتحميد والاستغفار والادعيه، وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال وخفض ورفع وخروج، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقه وخوف وطمع والتذاذ وضراعه وبكاء. يقول الامام المحقق ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى: ولما كانت الصلاه مشتمله على القراءه والذكر والدعاء، وهي جامعه لاجزاء العبوديه على اتم الوجوه، كانت افضل من كل من القراءه والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبوديه سائر الاعضاء. من هذه الخصائص ايضا ان الصلاه امر الله تبارك وتعالى، وامر الله يجب طاعته والمبادره الى امتثاله. يقول تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. وقال عز وجل: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. يقيموا الصلاه، فانه يقدر كلمه كلهم اقيموا يقيموا. فالمعنى ان المؤمنين من شانهم انهم اذا سمعوا امر الله يستجيبوا لامر الله. لان لو كان الانسان هنا على 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 ظاهر الامر يكون ايه: كل عبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه، كما قال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل المؤمنين يغضون من ابصارهم، يغضوا. فهنا كان هذا ايه؟ جواب الايه؟ جواب الامر بيحدث يلزم بحاجه النوم. كل المؤمنين غضوا يعني، او كل المؤمنين يعني يغضوا او يغضون من ابصارهم، يغضوا. فإن يغضوا إن تأمرهم يغضوا، واضح؟ فلذلك يعني جدنا بحذف النون، لأن المؤمنين من شأنهم أنهم إذا أمروا يمتثلوا. لذلك هنا: كل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة، لأنك إذا أمرتهم سيقيموا هذه الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول تلاحظون لا يقول صلوا، لكن يقول أقيموا الصلاة. لا يقول صلوا، لكن يقول حافظوا على الصلوات. أيوه. لنعلم ان تنبهون ان شاء الله. وعن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحيى عليه السلام قال لبني اسرائيل وقد جمعهم: ان الله تبارك وتعالى امرني بخمس كلمات ان اعملهم وامركم ان تعملوا بهن. الى اخر الحديث، وفيه: وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم صلاه التفتوا، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فالشاهد هنا قوله: وإن الله أمركم بالصلاة. وقال عز وجل: وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخصوص او الفضيلة الثابتة ان الصلاة هي الوسيلة الاخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يوضح لنا خطورة مركز الصلاة في الاسلام. لان الانسان اذا كان متأكدا انه لم يبقى من حياته الا امثال معدودة لحظات ثم تفيد روحه. لا شك انه يقفز الى ذهنه اهم شيء عنده. اهم شيء في قلبه واخطر شيء هو الذي يوفر به بنيه او اولاده او غير ذلك. فماذا كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحظة الأخيرة من حياته؟ معناه انه ينتقل لنا اهم واخطر وصية. والتي لا يوجد اشد شيء اهم منها وهي الصلاة. فقد اقتصر صلى الله عليه وسلم في رمقه الاخير وفي ساعة ودائه الدنيا على الوصاية بالصلاة. وبالرقيق الرقيق يعني العبيد لما استبدت به سكرات الموت. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه يعني حتى يظل يكرر هذه الوصية حتى انه يعني ينطق بها دون ان يستطيع لسانه ان يتحرك معناه في اخر لحظات حياته تماما حتى كان يغرغر دون ان يفرح بالحروف نتيجة سكرات الموت وخروج الروح روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كانت اخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. ايضا من هذه الفضائل والخصائص ان الصلاة مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. اذا اردت ان تتابع ايمانك زيادة ونقصانا اذا اردت ان تبحث عن تعظيم الدين في قلبك او في قلب غيرك فانظر ما موقفك من الصلاة. فالصلاة ميزان الاعمال بها يتابع الانسان زيادة ايمانه ونقصانه كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. لأن الصلاة الدنيا أيضا إن صلحت صلح له سائر العمل وإن فسدت الصلاة يفسد سائر عمله وإن حفظ عليها فهو لما تواها أحفظ وإن ضيعها فهو لما تواها أضيع. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها من فضل فضل علم او ذكاء. يعني المفاضلة بين الناس تكون في المقام الاول بحسب حظهم من الصلاة وهي المقياس الصحيح للمفاضلة بين الناس. وبها يختم على دين الرجل ومكانته في الاسلام. وليس امتياز هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ ذكرهم وكان لهم فضل في الاقران والمعاصرين ولسان صدق في الاخرين إما لامتيازهم في هذه الصلاة. جميع عظماء الإسلام إذا راجعنا سيرهم ويعني تراجمهم فسنجد تعظيم الصلاة وأنها كانت شيئا مهما جدا في حياتهم في مقدمة ما يمتازون به على غيرهم وهو الأمر الذي أوجب لهم حسن الذكر أو الفضل بين الأقران الذين كانوا في عصرهم ولسان الصدق في الآخرين إلى أن تقوم الساعة. وتفوقهم أيضا على أضرابهم لأنهم بلغوا في الصلاة درجة الإحسان ووصلوا فيها إلى أسمى مكان. على الجانب الآخر نرى أن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. انظروا إلى هؤلاء العلمانيين من الصحابيين وغيرهم من أعداء الدين. هل يمكن استحالة أن واحد من هؤلاء يعني يحافظ على الصلاة؟ لو كان يحافظ على الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى لما طرد منه هذه الكليات لما طعن في الدين هذا الطعن ابدا. لا يمكن ان كان يتصور ان الا اذا كان منافقا يظهر الصلاه ولكن يقع كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول ان هذه اشياء تدل عن احتقار الاسلام. يصبحون كفرحتنا يكرهون الدين يكرهون الرسول يكرهون الله عز وجل يكرهون القران يكرهون الحكم بما انزل الله. فهذا يعني كله يعني يدل لابد ان تجد كل واحد من هؤلاء المجرمين مرضى القلوب لابد ان يكون مستخفا بالصلاه بالصلاة مبيعا لها لأنه لا يمكن أن يستخفها بالإسلام إلا بعد أن يستخفها بالصلاة. فإذا لأنه كما ذكرنا لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ولذلك تجد المصلي مهما وقع في التقريب وفي التكفير يكون في أمل يكون مثل يعني السفن الذي فيه حرارة قابل للخطاب وقابل للإصلاح والعلاج. أما التليفون الميت هذا الذي ليس فيه حرارة يمكن أن تستعمله للكلام أو الاتصال، فكذلك هذا الذي لا يصلي لا خير فيه. ولا يعجب الإنسان كيف يصلي، كيف يعني يترك الصلاة وهو يعيش ليل نهار في نعم الله تبارك وتعالى، ويكثر في هذه النعم، يعني يتمتع بهواء الله وشمس الله ورزق الله والعافية التي أعطاه الله إياها، ومع ذلك يعني لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يشكره ولا ينحني له ولا يسجد ولا يركع. فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام ففتش عن رغبتك في الصلاة، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى تعظيمه للصلاة، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. صحيح هذا غيب، ما لك عند الله هذا غيب من أراد أن يعرف، لكن هناك طريقة يمكن أن يتحنس بها ويعرف من خلالها ما الذي أعده الله لكل منا في الآخرة، عن طريق النظر في الأعمال، لأن الأعمال أمارة مخيلة للعاقبة. صحيح فليس علة موجبة، لأن المثال خبير القدر فوق كل شيء، لكن غالبا أن الله تعالى الذي يستقيم غالبا تكون خاتمته الغالب، والقاعدة المضطردة أن الذي يستقيم في الدنيا يعني يسكن الله عز وجل خاتمته. فلذلك نستطيع أن نفتش أو نستطع هذا الغيب عن طريق النظر في أحوالنا. هل إذا أردت باب من أبواب الخير يسخرك الله في هذا العمل الطيب وهذا العمل الخير، هذا ما يسد عليك؟ هل إذا أردت يعني كما ذكرنا أي نوع من أنواع هذه الأعمال، أعمال البر أو الطاعات، هل تفتح لك الأبواب أم تسد في وجهك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان يسره اليسرى، يسره يسهل عليه الطاعات، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكان يسره للعسرى. فمن أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر الأيام التي أمرك بها، كيف أنت، كيف تعظيمك لها. وعن الحسن قال: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ ماذا بقي إذا كان الإنسان لا يعظم الصلاة؟ فماذا بقي عنده من الدين؟ أيضا من خصائص الصلاة أنها بعامة جميع الشرائع السماوية، فإن الصلاة أقدم عبادة، أقدم عبادة على الإطلاق هي الصلاة، ولأنها من مستلزمات الإيمان لم تخل منها شريعة من الشرائع، ولم تنسخ فيما نسخ منها، إذ لا خير في دين الله صلاة فيه، ولهذا حث عليها جميع رسل الله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هل نحن نأمر أهلنا وأولادنا بالصلاة؟ هل نحاسبهم يعني على تضييع الصلاة والتقصير فيها كما نحاسبهم على الواجبات المدرسية؟ يعني يحكم الحقيقة اهتمام بأمور يعني من أكثر ما تكون وإهمال لأشياء أساسية في الصلاة. طيب الأب ممكن أن الأولاد تكون أن الجو يكون الجو يعني بردا شديدا مثلا أو حتى غير شديد، ويشفق على الأولاد أن يوقفهم لصلاة الفجر، شيء مؤسف جدا من هذا يعني يخالف يعني أو هذا من الرأفة في دين الله، والرأفة في دين الله منهي عنها. قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا انحراف، ليس هذا عطفا وليس حنانا، هذا تفريط في حق الله عز وجل، هذا خيانة لأمانة. لماذا؟ هذه رأفة في دين الله، ترأف أنت ب يعني كما ينبغي ألا نرأف بالزاني والزانية ونقيم عليهما حد الله، كذلك لا يجوز أبدا أن الرأفة في دين الله في حق الأهل والأولاد إذا كانوا يقصرون في الصلاة. فهذا انحراف وليس رحمة وليس حنانا وليس يعني برا بالأبناء، لكنه تضييع لهم، تضييع لهم. ويعني قد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليهما السلام: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام محدثا بنعمة ربه سبحانه وتعالى عليه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لا يوجد دين أبدا بدون الصلاة. وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فجعل إقامة الصلاة من أهم مواد هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين يقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا من خصائص الصلاة أنها إيمان. فقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالآية يعني صلاتكم عند صلاتكم إلى بيت المقدس. وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا ثلث ما غنمتم إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. فالشاهد في الحديث أنه جعل الصلاة من الإيمان بالله وحده فالصلاة إيمان. وقال البيهقي رحمه الله تعالى وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وقال أيضا وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان فقال فلا صدق ولا صلى. لماذا نجد تلازم بين الإيمان وبين الصلاة وبين الكفر وبين ترك الصلاة؟ قال فلا صدق ولا صلى لم يقل فلا صدق ولا صلى ولا زكى ولا حج ولا إلى آخره لكن قال اقتصر على ذكر الإيمان الصلاة مقترنة بالإيمان لجسامة خطرها. يعني فلا هو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولا صلى. وقال تعالى أيضا في آية يقرن فيها بين الصلاة وبين الإيمان يقول تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. فهم لا يركعون وهم لا يؤمنون. فوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان. وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد أعمال الدين. أيضا من فضائل الصلاة أنها براءة من النفاق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يعني يحرم من التمكن من السجود لله عز وجل يوم القيامة. فهذا هو المنافق. والحديث أخرجه البخاري. فبالسجود يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوه فلم يستطيعوا. حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. فمن لم يصلي فهو من حزب الشيطان الخاسرين وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين. لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما بالصلاة. ولي الله لا بد أن يكون مصليا. لا يتصور أبدا أن وليا لا يصلي هذا يكون عدوا لله عز وجل. أما ما يقوله يعني بعض المنحرفين الصوفية من يعني أنهم إذا وصلوا لبعض المراتب فإنهم يتحققون عن الصلاة ويلحدون في تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فيظن اليقين مرتبة اليقين يعني والتصديق الأعلى مراتب العلم. فإذا وصل هذه المرحلة يكون الصلاة دي سلالم مثل السلالم العلم والجهاد والصلاة والزكاة مثل السلالم.
ونحن قد وصلنا فلا نحسن هذه الثالث ذلك هذا من المندقة ومن الحاد لأن المقصود فأعبد ربك حتى أتاك الأخير يعني الموت الموت المقصود فإلا فالمشركون يكونون قد أمنوا لأنهم كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم وكنا نكذبه يوم الدين حتى أتانا اليقين فاليقين هنا بمعنى الموت فأعبد ربك حتى أتاك اليقين كما قال بعض السلف لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت الأجل أجل الأعمال هو أجل الإنسان أجل العمر فقبل الموت لا زلت مكلفا بأداء هذه العبادات فولي الله عز وجل لابد أن يكون مقيما للصلاة يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فهذا شأن أولياء الله عز وجل هذه صفاتهم وهذه يعني أفعالهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ذكر حيثيات هذه الموالاة لماذا يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف أمر إلى صيغة الجماعة هنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يقيمون الصلاة هذه من الصفات الأساسية لأولياء الله تبارك وتعالى ويؤتون الزكاة الإتاء الزكاة والتعاون على إيتاء الزكاة وإعطائها مستحقيها نعود إلى الموضوعنا وهو أن إقامة الصلاة من سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المخلصين وأوليائه المرحومين يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال الصلوات الخمس وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله فأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا قال من الصديقين والشهداء من الصديقين والشهداء أيضا من فضائل الصلاة أنها خير موضوع أن الصلاة خير موضوع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر يعني خير الموضوع يعني لا يوجد شيء أفضل من الصلاة ولا أهم من الصلاة ولا أخطر من الصلاة لا الامتحانات أهم ولا مباريات الكرة أهم ولا التمثيليات والأفلام والمسرحيات أهم لكن الصلاة خير موضوع وأهمه على الإطلاق الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر فالصلاة أفضل ما وضعه الله وشرعه من العبادات يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وهذا في مسلم ويقول أيضا استقيموا ولم تفسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولم يحاسب على وضوء إلا مؤمن وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة فهذا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقطر فقال من صاحب هذا القطر فقالوا فلان فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم وفي رواية ركعتان خفيفتان من بما تحفرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم وكان يقول ثابت بن أسلم الصلاة خدمة الله في الأرض ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أيضا من خصائص الصلاة أنها تحريض للبشرية وللإنسانية يعني الصلاة كما نعرف نحن في هذا الزمان ما أكثر ما نسمع هذه العبارة الرمانة الحرية
يعني هذه الكلمة المحببة إلى النفس، وكيف كثير من النظم والهيئات تحاول التجارة بزعم أنها تحقق الحرية. طبعا كل نظام حسب ما يعني حسب مبدئه يظن أن هذا فيه حرية، لأن الحرية نفسها في اختلاف وتفاوت منها. يعني كانت الدولة الشيوعية الإمبراطورية الروسية الشيوعية كانت تدعو أنها تحقق أعلى درجات الحرية، وعلى النقيض من ذلك في العالم الغربي أيضا يقولون هم يحققون الحرية. فنقف وقفة يسيرة عن يعني حول هذا المعنى، معنى الحرية. فنقول إن الإنسان بفطرته، الإنسان بفطرته وب يعني خلقة الله سبحانه وتعالى التي فطره عليها هو فقير بذاته. الإنسان دائما فقير إلى من يعتصم به ومن يلجأ إليه ومن يحتمي به، فهو بفطرته يعني مقدور على الانجذاب والتوجه نحو المذلة والخضوع والعبودية لخالقه وقاصده الغني بذاته تبارك وتعالى. كما قال شيخ الإسلام: الفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما لغنى أبدا وصف له ذاته. فالإنسان خلق بهذه الطريقة، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الإنسان خلقنا بهذه الطريقة، أننا لابد أن نكون عبيدا لله، ولا تستقيم حالة الإنسان ولا تستوي نفسه إلا إذا ولا تلين قلبه إلا إذا حقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. أما إذا وجهها إلى غيره فهنا يكون الشقاء والذل الذي ما بعده بهم. فالإنسان لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأما على كل عبودية خالصة له دون سواه. لأن هذه العبودية ما دامت لله فهي أرقى وأعلى وأسمى مراتب الحرية. هذا الحر الذي ليس بعده يعني حرية، أعلى مراتب الحرية أن تكون عبدا لله. لأنك إذا لم تكن عبدا لله لابد أن يستعبدك غير الله من الآلهة الباطلة، هواء الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فتكون عبدا للهوى أو الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. المال فيتعبد الدينار، فيتعبد الخميصة القطيفة إلى آخر الحديث. الشهوات، المرأة قد تكون إلها لبعض الناس، المال وهكذا، المنصب، واضح؟ الفكر الخارج العقل، هذه كلها أعبها باطلة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا تذلل إلى مولاه فهذا الذي يتذلل لله سبحانه وتعالى يصبح عبدا لله، هو الذي يتحرر من كل سلطان. فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. لابد من عبودية. فإن وضع العبودية موضعها وهو تذلل الله سبحانه وتعالى، وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل حتما ولا بد، يستعبد الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهي حرية لكن في صورة العبودية، صورة عبودية، لكن هي أعلى كما ذكرنا مراتب الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي في الحقيقة العبودية المهمة المهينة وإن بدت في صورة الحرية. فالخضوع للقوانين، للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، لا شك أن هذه عبودية لغير الله. وأي عبودية اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكل من لم يرضى بعبودية الله لابد أن يقع في عقاب المنصة تعالى في عبودية لغير الله. لكن ما فيش إنسان بدون عبودية. يقول الدكتور الأذكر حفظ الله تعالى في يوضح هذا المعنى، يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة يعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان. كل ما على هذا الوجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر الإنسان، فليس فيه شيء يصلح
لأن يسحر الإنسان نفسه له. يعني ليس منطقيا أبدا أن يتحول المخدوم إلى خادم. لكن نجد هؤلاء الذين يزعمون الحرية مثلا في بلاد الكفار المخدوم يتحول إلى خادم. والعكس يعني تجد هذا مشهد مألوف جدا في بعض المدن مثلا في نيويورك أو غيرها. الرجل يمشي بكتفه ويريد أن يخرج خادما لكلبه فينزل رأس الشارع مواعيد معانا يعملوا جدول يومي عن الاتحاد ده. فإذا يخرج الرجل معقل بسكت ويتتبع الكلب ينحني وراء الكلب حتى الغائط ما يخرج على الطريق فيدفع غرامه. فتتخذ الرجل إنسان الذي كرمه الله إنسان مكرم ينحني ويمشي تابع للكلب حتى يستقبل يعني روى الكلب في الجسد كي لا يسبح الأرض. هل هناك عمودية يعني أحسن من هذه العمودية؟ فالشاهد يعني فكل ما في هذا الكون خلق مسخرا لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فيكون كل ما حولنا هو مسخر لنا فهل يليق أن نتعبد أنفسنا له؟ فيعني ما دام الأمر كذلك فالمسلم لم يخضع لهذه المخلوقات ولم يقصدها. لماذا؟ لأنها أقل منه شأنا. يعني تحويل الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم مثل مثلا إنسان يريد أن ينظف وجهه يريد أن ينظف يعني أكثر عليه. لماذا ينظفه؟ يجيب النعل ويمسح فيه مثلا. الوجه هذا مخدوم هو تعيل والحذاء خادم فكيف تحول الخادم إلى مخدوم؟ كذلك أنت خلق ولقد أكرمنا بني آدم أكرمنا وكل ما حولك مسخر لك مسخر لك. فكيف أنت تركع وتسجد لصنم أو لكوكب أو لشجر أو لإنسان مثلك أو أي ذلك؟ يعني حتى هناك من هؤلاء الذين يزعمون الشرعية في الهند وغيرها وشرق آسيا من يعبدون الخرام فضلا عن من يعبدون البقر ويتبركون براوة البقر. هذا شرعية معبودية. هذه أخف أنواع يعني العبودية والعياذ بالله. إن الإنسان يسخر نفسه للبقرة وعندي المدعو المهتم هذا كان يكتب مقالات طويلة في أوجه المقابلة بين أمه البقرة وأمه التي ولدت وينتهي فيها في المقارنة إلى أن أمه البقرة أفضل من أمه التي ولدت. وهذا العلم مننا جدا نحن بناكل البقرة ناكل آهل الجماعة اللي هذا هو مسجد البدر في الهند. ايه المشكلة كلها لما يقول الإله بتاعنا ولد في مكان هذا إن مرقب قاتل إلى إله يولد إله يولد أين نقول هؤلاء القوم؟ وهم يقولون الحر الهند من أعظم أو من أكثر دول العالم المسمى بالثالث يعني إيه حرية واضح. والكلام يطول جدا طبعا في هذا العمودية لما خلق أساسا مسخرا لك مسخر لك لا تتعبده من دون الله. فهذا طبعا منطقي جدا إن المؤمن لا يمكن أبدا أن يسمع منه شيء مما سوى الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول وما دام الأمر كذلك فالمسلم لم يخضع لهذه المخلوقات ولم يقصدها لأنها أقل منه شأنا فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. والمسلم لم يستعبده إنسان المسلم. لماذا؟ لأن الناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتنفذين من بني الإنسان أن يطغى ويطغي وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق وينكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفلقون ويرجعون. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه فالهوى شر وسلم يعبد. أنا أذكر بمرتبة موضوع تذكير الجبابرة بمن بدأوا إلى أين ينتهون إلى الموت والمصير إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر يعني أيام قبل حادثة انفجار سفينة إقصاء تشالنجر المتحدي بليلة واحدة كان أحد الإخوة يتحدث مع أخ آخر فيقول له يقول له يا ابني بأمريكا رحلة أمريكا في أمريكا دي تدوس على زرار كده تحطم العالم العربي ده كله وما هو مستحب. طبعا مؤمن واحد ما يقول هذا
فإذا من حادثة كل يوم على طول حصل هذا التغيير الذي يعني هدده من هدى شديد المفاعل له تحشف منه رأيت أيضا ما حصل. طيب أين هؤلاء الذين ينازعون الله سبحانه وتعالى في شنونه يبكي ويريدون أن ينصبوا أنفسهم آلهة وأرباطا لعباد الله؟ أين هم؟ فيعني بالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، كان هو شر وثن يعبد. يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه هواه. والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات حتى لو كانت محدودة للنفوس، فإنه يمثل في الإنسان الحرية الحقة، لأنه إن قيدت حريته من جهة، لأن ألزم بترك بعض ما يشتهي إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وتأمل حكمة الإسلام الذي يحرم الإنسان من الشهوات، واضح كيف أنه صحيح يحرم من جهة من الشهوات، لكنه من جهة أخرى ينتصر على نفسه، من جهة أخرى يجعل هذه النفس نقودة وليست خائنة، هو الذي يحكمها وليس هي التي تحكمه وتوديه، فهي حرية ليست حرية، هو الذي يفوسها، هو الذي يقودها وليست هي التي تقوده الى كل ما يشتهي. يقول والذين يزعمون انهم يستطيعون تحقيق الحريه بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لان الانسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء ام ابى، الا انه ان رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو اقل منه سمعا، وبذلك أكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا إلى آخره. وقد ذم الله كل من كانت هذه الصفة، قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. يقول وفي هذه الايام تتردد كلمه الحريه، ويزعمون ان الثوره الفرنسيه اعلنت هذا المبدا، وان هيئه الامم المتحده اقرت الحريه مبدا، وليس الامر كذلك، فان ما فعله هؤلاء انهم اخرجوا الناس من عبوديه نظام وقانون وطائفه الى عبوديه نظام اخر وقانون اخر وطائفه اخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وانظروا انفسهم احرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقتلونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هذا النفوس التي تتردد في أجسادهم. ثم نعى الدكتور أشرف حفظه الله على النظم الشرقية المنهارة، النظم الشرقية الذين كانوا يزعمون من الحرية، وتأكيد آلاف الجماهير كانت تطوف وتذهب إلى في خشوع وتكون أمام ضد المحمص ليلين في الميدان الاحمر، يعني هذا ايضا نوع من العبوديه والتغنم من ضمن الحريه من حتى من فكره العراق، ومع ذلك وقع في اخف انواع العبوديه. كذلك ايضا النظم الغربيه لا شك انها فشلت فشلا ذريعا في تحرير الانسان تحريرا حقيقيا، ان الغرب عبوديه كل في اجل مظاهرها وبالذات عبوديه الشهوات، يعني مثل البهائم، والبهائم والله اكثر منهم، البيان اكثر من هؤلاء الذين ننظر اليهم بعين الاحترام والتقدير ونفتخر باحوالهم، البهائم اكرم من هؤلاء لان في احوالهم وفي صنائعهم الامور التي تتعفف عنها حتى العلماوات والبهائم، وهذا حديث خطير جدا قد عرضنا عليه مرارا من قبله. يقول لقد اخرج الناس من ظلمات متراكمه الى ظلمات اشد، واخرجوهم من عبوديه الى عبوديه، ولم يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام، إلا هذا الإسلام، وهذه الحقيقة يعرفها أعداء الإسلام، ولذلك يحاولون الآن في مشارق الأرض ومغاربها خنق الإسلام وتكديس منابع الإسلام ومحاربة الإسلام بكل ما أوتوا من قوة، ونفوا كل القوانين وحقوق الإنسان وإلى أخره. الآن أمريكا يعني ومن واتبها يعرفون هذه الحقيقة جيدا، أن المنافس الحقيقي الوحيد لهم هو الإسلام، وهم حينما يضعون حساباتهم يغسلون تماما جانب المدد الالهي
والمدد الرباني والنهاية الدعوة لا يمكن أن يقوى أحد على أن يجفف لنا بعد مستحيل، حتى لو يعني رموا البلاد الإسلامية واستأصلوها تماما بالقنابل الهيدروجينية أو الذرية سيبقى الإسلام حكما، هم يعرفون هذه الحقائق ولا يؤمنون بها، نتعجب من يحملون أسماء المسلمين ثم يقومون هم بأيديهم وبأنفسهم بمحاربة هذا الدين، وهم يعرفون لا يمكن الإسلام كان أقوى منهم يعني أمم وأجيال تعرض الإسلام لحرب من كل نوع ثم عاد أقوى منه، فحتما يعني سيظهر الله دينهم سبحانه وتعالى، مش شرط يكون هذا الجيل أو الذي بعده أو الله أعلم متى يكون ذلك وعاد أن يكون قريبا، لكن هذا واقع لا محالة لها، دين الله دين الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فلم يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام، ولقد سبق موسى بالمسلمين وبر حين واجه قائد الفرس ربعي بن عامر لما سأله قائد الفرس ما جاء بكم ما جاء بكم، قال الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. انظر إلى كيف واحد من جنود المسلمين يعرف ليه الهدف من هذا الجهاد، الله بعثنا الذي أرسلنا هو الله سبحانه وتعالى عن طريق تكليفنا بما أوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، الله بعثنا لنخرج العباد. إذن نحن المسلمين المحررون الحقيقيين للبشر، لا يمكن تكون دعوة حرية ودعوة للحرية إلا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي معنى الإسلام الخضوع لله. أي نعم، حتى ننضم إلى كل أجزاء وأبعاد هذا الكون كله، وله أسلم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل ما في الكون يسلم ومسلم إما طوعا وإما كرها. أي نعم، يقول الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكل من لم يرضى بالإسلام دينا ويحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والإسلام يعود الذي يكون جملة همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار ثم عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وإذا فيك فلن تفش. فيعني هذه عبودية، ممكن المال يكون يعني إلها يعبده الإنسان من دون الله تبارك وتعالى، يمكن كما ذكرنا الشيطان، يمكن أنواع كثيرة، المرأة يمكن أن تكون يتخذ الإنسان إلها، كما يقول الشاعر المقبول فيقول فلا تدعوني إلا بيا عبد، يقول لا تناديني إلا بيا عبد فلانة التي يحبها، فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرق أسمائي، أشرق ما يراد به أن ينفر والعياذ بالله إلى العبودية لهذه المرأة. يعني أما تجلي هذه الحرية الحقيقية عبر أفعالك الذي قادنا إلى الكلام عن الحرية، أي الكلام من المقدمة لعلاقة الصلاة بتحرير الإنسان، تحقيق هذه الحرية، الصلاة أعظم ما تتحقق به حرية الإنسان من عبودية ما يسر الله عز وجل. الحقيقة هنا عبارات رائعة جدا ذكرها الشيخ النبي حفظه الله تعالى في كتابه الأركان الأربعة، أدعو عليكم بسرعة حتى لا يعني أثقل عليكم ونحفظ بها الكلام لما إن كانت فيها شيء مذكور. يقول حفظه الله تعالى شرع افتتاح الصلاة بالتكبير وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة بالتكبير، وهي قول الله أكبر، هذا هو عنوان الحرية في الإسلام الله أكبر. أي نعم، يقول الكلمة البليغة الواضحة المفهومة في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئة وفرد، القوية المنوية المجنزلة التي يخشع أمامها الكبابرة ويهوي لها كل صنم ويقترب بها كل طاغية وطاغوت، لو قالها المصلي بفهم ووعي وإيمان وعقيدة ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتسلطون على حقيقتها إن القدر المشترك بين الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدم والقوى التي يخضع لها والرؤساء والزعماء الذين يدفعون طاعات عمياء مطلقة هو العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء. فجاءت هذه الكلمة الموجزة الموجزة المعجزة التي أمر بها في قوله وربك تكبر وربك يعني وحده تكبر تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات والمظاهر والتخافات ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة. فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا وكرا من أوكار الفساد ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها. إنها أبلغ كلمة تفتح بها صلاة المسلمين واحد الله أكبر. وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة التي يفتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق يزيد الله أكبر. وأيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر بها الملوك والرؤساء أو العظماء والكبراء كما يسميهم الناس وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة واستخفوا بظاهر دولتهم وقدرتهم واستخفاف العماليق لثقافات الأقدام واستخفاف الشيوخ الكبار بمهازل الأطفال الصغار. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك وقد روى المؤرخون الشيء الكثير مما يدل على استخفافهم لمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الزينة والزخرفة منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربيعة بن عامر قال أرسل سعد قبل القادسية قبل وقعة القادسية ربيعة بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد وجنوا مجلسه بالنمارك المذهبة وزر به الحديث وأظهر اليواقيت واللآل الثمينة والزينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأنفعة الثمينة. ويقول أن هذا يعني يفك في قلب المؤمن ويشعر بالصغار والذلة لأنهم حساء عراء فقراء ضعفاء. ماذا نقول إذا هذه الفخامات وهذه القصور وهذا الذهب وهذه اليواقيت والجواهر والفرش وغير ذلك من الأنفعة الثمينة. وقد جلس رستم على سرير من الذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف يطرد وفرس قصيرة لم يزل راكبها حتى دات بها على طرف البساط. رضي الله عنه يمشي على السجيد عن سجيد عجمي يعني فارسية فرفض ان ينزل عن الفرس بل مشى بالفرس اذنبا له يقول كان يقول له انتم بدون ان تذلوني بهذه المظاهر الجوفاء فانا اذلكم بترسي وفرسي. اي نعم. فوقع هذه الفرش ولم يزل راكب الفرس حتى نزل به على طرف البساط ثم نزل وربطها بتلك الوسائد ببعض تلك الوسائد يعني كانها لا تصلح الوسائد الحريه الا ليه تكون مربط الفرس. واقبل عليه سلاحه وزرعه وبيضه وبيضه على راسه فقال له ضع سلاح البروتوكول انك انت قبل ما تدخل على القائد تضع سلاحك. فقال له ضع سلاح فقال اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا والا رجعت فقال رستم اذنوا له فاقبل يتوكئ على رمح فوق النمارق فخرق عمته هذه يعني النمارق الى ان يعني قابله وساله رستم كما هو معلوم ما جاء بكم فقال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عبد الاسلام ومن ضيق الدنيا والاخرة الى ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. لم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع ادوار التاريخ الاسلامي وتنشئ في اصحابها القوة الخارقة للعادة القوة الخارقة إذا حققنا فقط كلمة الله أكبر، إذا حققنا معنى معاني الصلاة والسجود والركوع لله تبارك وتعالى. فيواجهون الملوك والأمراء بما لا يواجه به كثير من بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء الضعفاء، وتتبخر أمامهم ضبهة الملك وحشمة السلطنة أو خشمة السلطنة فكأنها لا شيء. من هذه الأمثلة أيضا بالطريقة الإسلامية في الثقة يعني حافل بهذه الأمثلة العزة والحرية الحقيقية التي هي العبودية لله عز وجل. هذا حديث يكون جدا لكن بمواقف جدا حتى تعزينا فيما نراه الآن من مظاهر الظلم، الظل الذي لا بعده ظل. يعني اللي كلينتون لما ذهب الى الاردن كان يوقع اتفاقية السلام اوقفوا كلينتون اوقف الملك والملكة على ارض المطار لمدة ست ساعات. لماذا؟ ان كلينتون كان نايم، كان من شيء من الراحة، فوقف جلالة الملك وجلالة الملكة على ارض المطار ثلث ساعة في الهواء الطلق ينتظران ان يستخدم يعني الطيارة نزلت على الاراضي الاردنية وحضرته عشان ما تحصل النوم او يعني يحتاج شيء من الراحة شوف الإذلال يعني انظر الإذلال. فيقول له كلينتون لقد حققت جلالة الملك حلم جد الملك عبد الله في إقامة وطن آمن اليهود. فإذلال ما بعده إذلال، وهو يرد ويقول له يعني آن لأولاد إبراهيم أن يعيش معا في سلام اللهم تعالى. فذل ما بعده ذل، ولذلك هذا سبحان الله يعني ما مر اسبوع الا واذنه الله اشد الظلم واشد الفتن هذا المدعو فيه اللهم استعان. فقل اللهم مالك الملك تؤتي، هو الذي يؤتي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يحكي البادي وهو احد اصحاب شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام يقول طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة فشاهد العسكر متقين بين يديه يا مجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في ليلته على عادة سلاطين الديار المصرية وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه قال يا أيوب باسمه يا أيوب وناداه بأيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيخ الخمور؟ فقال هل جرى هذا؟ فقال نعم، الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة يناديه كذلك بأعلى صوته ولعت أكثر واقفون. فقال يا سيدي هذا أنا ما عملتم، هذا من زمان أبي. فقال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ويقول وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فقلت يا سيدي أما خفته؟ فقال والله يا بني استحضرت حيبة الله فصار السلطان قدامي كالخط. ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. يقول روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة، يقول طلب السلطان محمد ترلق الشيخ قطب الدين المنور إلى جهني وأسأله أن يعاقبه وعلى عدم حضوره لتحية الملك، وقد مر بجواره. فلما حضر البلاط ودخل الديوان راى الامراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين في مطيمين متخشعين مسلحين في هيئه تنخلع منها الخلود، وكان معه ولده نور الدين، وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته، ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلا رعبا. فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا يا ولدي العظمه لله، يقول نور الدين اني استصعبت في نفسي قوه غريبه بعد هذا النداء، وزالت الهيبه من نفسي وغابت وبدا الجميع عندي كانهم قطيع من ضأن ونعم. طبعا التاريخ المعاصر لم يكن قهرا من امثال هذه المرات الايمانيه التي ربتها الله اكبر في قلوبهم. المثال
نذكر يعني ان الشيخ حسن الطويل رحمه الله تعالى وهو عالم الحديث كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره حتى يكاد لا يختلف عن عامة الناس في شيء. جاء الى مقابلة الخديوي في قصر عابدين فذهب للمقابلة على سريته المعتادة دون اعتداء بملبسه المتواضع وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي. فلما تقدم اليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في ادب الى استبدال ملابسه. يعني كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ ملابس رقة جدا. كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ يعني حين اقنعه بان ايه؟ يعني يخلع هذه الملابس ويلبس ملابس تليق بحضرة الملك. فلما لفت نظره في ادب الى ان يستبدل ملابسه قبل ان يدخل على الخديوي صاح فيه بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العالم والله لا اخدعها القى بها ربي كل يوم ولا القى بها الخديوي. يقول الشيخ النبوي الحقيقة هذا كتاب الأركان الأربعة من الكتب التي يعني خرمت الفحوى من ثمرتها من أروع الكتب في روح العبادة. الأركان الأربعة من أروع الكتب التي لم تأت حقها. يقول الشيخ حفظه الله يتبرز المصلي في الخضوع والانحناء فيفتتح الصلاة بالقيام فيسمي بالركوع ويثلث بالسجود وهو شأن الخاضع الطبيعي ولا يقول ولا يخر ساجدا من ركوع مش يخر من الركوع للسجود لكن لابد اولا ان يقف وقفه قصيره خفيفه ثم ينحني للسجود ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الظلم لان هوى من الركوع الى السجود لكن في قوه ان يرفع مثلث ما يخر الاعلى الى اسفل في مستوى قدمه لاسقط ما في بدنه. ولذلك لا يمكن ابدا ان تتصور حتى النصف العادي الذي يصلي الله انه يقبل ابدا اي شخص مهما كان حتى لو كان من احد الناس ان يقضي امر ان يذنب له لا يمكن يذنب له لا يمكن ان يذنب له الا طبعا الذين يخلص الله خيرهم ما لنا بهم شأن. لكن مسلم ولو كان من اقصى المسلمين يقولون انه لله لان ارفع مراتب الذل وهذه لا تكون الا لله وبالتالي فهو يتحرر من ان يفعلها لغير الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الذي حفظه الله يقول ثم ينحني للسجود بل يقف وقفة قصيرة خفيفة ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل وكذلك يتبرج في التعظيم والتمجيد فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لأنه صار أكثر جبهته لها أشرق مكان في بدنه على مستوى قدمه وهو يقول في هذا الوقت الذي هو اقرب ما يكون الى ربه سبحان ربي الاعلى الذي لا يعنيه شيء سبحانه وتعالى. فاذا بلغ الغايه في الخضوع والتذلل ونصب اشرف اعضائه على اذل شيء في الوجود الارض التي هي موطئ الاقدام ومضرب المثل في الذله والهوان فكف باعظم كلمه يعلم بها عظمه الله وعلوه وعلوه فيقول سبحان ربي الاعلى. وهنا تتفق روعه الهيئه والمكان مع روعه البيان والاعلام ويفصل بين السجدتين بجلسه خفيفه لتكون السجده مستانفه مجدده ولتنتبه النفس من غفلتها وتشعر بلذه مجدده. ثم يقول تحت عنوان السجده الخاشعه الحلول التي يضطرد لها الكون يقول واذا سجد عبوديه يظل ما بعده يظل لكن في موضعه ولذلك هي ارقى صور الحريه ارقى صور الحريه تجد لله سبحانه وتعالى. يقول واذا سجد فك ثلاثي التكليف الثلاثي التي فرضها عليه المجتمع والاعراف والعادات والاداب فقر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه فيعسر جبينه واعطى القلب زمامه وارسل النفس على تبنيتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامه على الدموع وقد غلا مرجل الصدر وصابت كاس القلب. ولذلك يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم في وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه ازيد ازيد مرجل من البكاء. وحتى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتوف فقال ثم نفق في اخر سجوده فقال اف اف ثم قال ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني